إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، حبب اللهم إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. أخي وحبيبي في الله، أريد أن أسألك سؤالا، ماذا تعمل؟ بتشتغل ايه؟ ما وظيفتك؟ عامل، ما وظيفتك؟ طبيب، ما وظيفتك؟ مهندس، ما وظيفتك؟ لست عن هذا أسألك، ما وظيفتك عند الله؟ انت بتشتغل عند ربنا ايه؟ ما وظيفتك عند الله؟ ما هي وظيفتك عند الله؟ وقد يجيبني احدهم، انا ما بشتغلش عند ربنا. وهذه هي الإجابة الخطأ، وكأنها تذكرني بقول سيدنا يحيى بن زكريا عليه السلام لما قال لبني إسرائيل: يعمل ويؤدي لغير سيده، فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ أنت تعمل لحساب نفسك؟ تعمل وتؤدي لغير سيدك؟ تعمل لحساب غيره؟ ما وظيفتك عند الله؟ ماذا تعمل عند الله؟ إنها قضية. قال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. بالأمر المباشر، بظاهر النص، أنت مأمور أن تعمل عند الله. وما زال سؤالي لك يتردد: حضرتك شغال ايه عند ربنا؟ ما هي وظيفتك عند الله؟ ماذا تعمل في هذه الدنيا؟ ام انك تعمل وتؤدي لغير سيدك الذي اشتراك؟ ولكن القضية تأخذ معنا الان اتجاها اخر، انها اصطفاء. اصطفاء. قال الله جل جلاله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال الله وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. اللهم اقسم لنا من رحمتك اعظم رحمتك. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة اجابة، واقسم لنا فيها من رحماتك وبركاتك وعافيتك النصيب الاكبر. اخوتي، انها قضية اصطفاء. انني اخف الان على هذا المنبر، وهذا المنبر له شأن عظيم. نعم، اتدرون اين تجلسون الان؟ انكم في المركز العام لدعاة التوحيد والسنة. اتدرون من صاحبه؟ من قام عليه 20 سنة؟ من غرزت رجلاه في هذا المنبر اثرا وجهد المنطقة باكملها الى التوحيد؟ انه الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله. اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اعلي في الجنة درجاته. اللهم افتح له بابا الى الجنة، وافرش له من الجنة، واجعل روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. اللهم اجزه عنا وعن الاسلام وعن التوحيد خير الجزاء. اخوتي، انه الدكتور محمد جميل غازي الذي نسي وهجر اسمه، وصار شبابنا يجرون خلف المشاهير، ونسي هذا الرجل وهو الاساس في هذا المركز، وهو الاصل. وانظر الى الاسم الذي سماه به: المركز العام لدعاة التوحيد والسنة. التوحيد، وما ادراك ما التوحيد؟ اذا اردنا ان نتوقف مع الشيخ وقفات برا به ووفاء له وترحما عليه وتعلما منه واستمدادا واستلهاما من سيرته واعترافا بجميله وفضله، فاول معلم يقابلنا هو معلم التوحيد. كانت غيرة الشيخ على التوحيد عظيمة. فانظر الى 20 سنة على هذا المنبر، 20 سنة كاملة كان جل همه قضية التوحيد التي غابت اليوم عن الساحة، غابت او غيبت بفعل فاعل. انني اريد ان اسائلك، قضية التوحيد في حياتك، توحيد الله وهو بمنتهى البساطة تعلق القلب بالله لا غير. ان شعار هذا المسجد، شعار هذا المركز، فاعلم انه لا اله الا الله، هي من يومها كذلك، فاعلم انه لا اله الا الله. اقيم هذا المركز وغيره، والاصل فيه ايضا انصار السنة اعترافا بفضلهم وجميلهم، الشيخ محمد حامد الفيفي عليه رحمة الله، هؤلاء كانوا اول من رفع راية التوحيد في مصر وواجهوا الشركيات المنتشرة في القرى والارياف، وسعوا بكل جهدهم، الشيخ محمد حامد الفيفي والشيخ خليل هراس والشيخ عبد الرزاق عفيفي وبعدهم او من جيلهم الدكتور جميل غازي بعدهم. ثم سارت قافلة التوحيد حتى اخذت الدعوة في ايامنا اتجاها اخر، ونسيت قضية التوحيد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، التوحيد الذي هو تحقيق كلمة لا اله الا الله، بأن لا يعبد الا الله فلا يدعى الا الله. وكم صرخ على هذا المنبر، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. ان قضية التوحيد قضية متأصلة الجذور، قال الله جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وسار الأنبياء جميعا، وقصة التوحيد هي قصة قوم نوح عليه السلام لما كان فيهم قوم صالحون، فلما ماتوا صنعوا لهم أصناما، تماثيل تذكرهم بهم، كتلك الصور التي تؤخذ اليوم للمشايخ والعلماء والأكابر، قالوا لتذكرنا بأعمالهم فنتبعهم. فلما طال الأمد ونسي الأصل، إذا بهم يعبدون هذه الأصنام، يتبركون بهؤلاء الأشخاص، وهذه كانت أول طعنة في التوحيد، التعلق بالأشخاص. وهذا ما نراه اليوم أيضا من التعلق بالأشخاص، تعلق الخلق بهم والموالاة والمعاداة عليهم والتنادي بأسمائهم، وهذا مما ينافي التوحيد. إننا أصحاب منهج، المنهج يقول أن التوحيد لله، وأن تعلق القلب لا يكون إلا بالله وحده، إلا بالله وحده. ثم لا ينصب للناس رجل يوالى ويعاد عليه إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنصر جماعة نصرا مطلقا إلا جماعة الصحابة. هذا منهج. لما عبدوهم ورث هذا الأمر في سائر الأمم، تعظيم الأشخاص وعبادة الأشخاص، عبادة الأولياء والصالحين، إقامة القبور، إقامة الشواهد، دعوتهم من دون الله. وقد وقف الدكتور جميل غازي عليه رحمة الله حياته على هذا الأمر في حرب الشركيات، شركيات القبور التي يطاف بها وينذر لها ويسبح عندها وتدعى من دون الله. لذلك إذا أردنا أن نستلهم من سيرته شيئا فإنني أسألك، أين الغيرة في قلبك على توحيد الله؟ أين هي؟ ثم ماذا صنعت لذلك؟ ماذا صنعت في إصلاح ذلك لتكون أنصاريا لله؟ ماذا صنعت؟ ماذا قدمت؟ ماذا فعلت للتوحيد لنشره وإقامته في قلبك وقلوب الناس من حولك؟ ماذا فعلت؟ قال الله: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قال الله جل جلاله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن أراد الثبات على هذا الدين فالعمل في نصرة دين الله جل جلاله من أعظم عوامل التثبيت. ثم كان في الشيخ جرأة وشجاعة وشهامة ونخوة لم تعهد في أكثر الدعاة قبله ولا بعده. كان جريئا قويا ملهما. شجاعا. اذكر وكنت معه يوما ايام مولد البدوي في طنطا، وكلكم يعرف الموارد وما فيها، وذهب هناك وقد رأيته بعيني هاتين، وجلست في سرادقه، اقام سرادقا في المولد، الكل يغني ويرقص، الكل يقول مدد يا بدوي، وهو هناك في وسطهم في شادر كشادراتهم يقول لا اله الا الله، يقوم على حماية جناب التوحيد هناك في وسطهم. وهددوه وسمعتهم بنفسي يقولون: البدوي هيشلك. قال لهم: لو كان إلها فليقتلني إن استطاع. وعاد سالما غانما بفضل الله. الشاهد أيها الإخوة، الشاهد أيها الإخوة، هذه النخوة والغيرة على التوحيد خلقت أوجدت في قلبه شجاعة. انظر إليه أيضا حين سافر إلى السودان أيام انتشر التنصير، واتصل به يستدعيه مفتي السودان عليه رحمة الله، وذهب هناك. ودوما كان الشيخ عليه رحمة الله، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، يسير وحده، لم يكن حوله جيش من الأتباع، بل كان غالبا معه الدكتور أحمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، أسأل الله يرحمه رحمة واسعة. اللواء أحمد عبد الوهاب عليه رحمة الله كان رفيقه وصديقه وأخوه ومعه دوما على المنهج وفي المناظرات، يمده ويعينه، ومعه رجل آخر أو رجلين فقط. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. ايها الاحبة مضى الشيخ الى السودان وكان قد انتشر بها التنصير في جنوب السودان. اسأل الله ان يعيدها لبلاد المسلمين. وجلس في مناظرة عامة امام الملأ وقد رأيت بعضا من تصويرها وليس بين يدي الشيخ كتب ولا مراجع ولا شيء وانما جلس رجلا فزا بطلا نهيبا يناظر ويرد على تلازين. ومن العجب انه في نهاية المناظرة اسلم الثلاثون كلهم منصرين وقساوسة ومتنصرين. والمناظرة مشهورة مبسوسة معلومة. الشاهد هذه الجرأة العجيبة والشجاعة والقوة في دين الله سبحانه وتعالى، هذا الثبات، هذه العزة، هذا العلم الغزير المتدفق، هذا الحفظ والفهم والاستنباط. اين دعاة المسلمين اليوم؟ اين دعاة التوحيد؟ اين هم؟ اين انتم؟ بل اين انتم؟ اين انتم؟ اين وظيفتك عند الله؟ مر ابو هريرة رضي الله عنه بقوم يجلسون فقال انتم تجلسون هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ قالوا اين؟ قال في المسجد. فهرعوا الى هناك. انا اسف سامحوني. انا اسف سامحوني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال إن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا تجلسون. فمضوا ثم رجعوا فقالوا أين ميراث رسول الله؟ قال ماذا وجدتم في المسجد؟ قالوا حلقا يتدارسون العلم. قال هذا ميراث رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ماذا ورث من النبي؟ أين ميراث النبي عندك؟ ماذا نلت مما ترك النبي؟ هكذا قام الشيخ بالتوحيد وحده، كانت قضيته الأولى والأخيرة، سواء في مواجهة الشركيات التي عمت وطمت وما زالت، او في مواجهة غير الاسلام ممن يدعون التثليث وغيره. ووقف رجلا فردا، وهذه هي القضية الكبرى في حياته، لا يتبع جماعة ولا حزب ولا مجموعة ولا شيء، بل فردا شخصا. وكم اريد له ودعي ان توضع لافتة غير هذه اللافتة فابى، ابى مطلقا. بل معلوم ومشهور هذا ايضا، وكان الدكتور جميل غازي عليه رحمة الله يعمل في المجلس الاعلى للثقافة. ألم أقل لك إنه اصطفاء وانتقاء واختيار؟ إنه خريج كلية اللغة العربية وليس كلية شرعية، لا اصول دين ولا شريعة ولا. ومع ذلك اختاره الله لهذه الدعوة، اختاره واصطفاه واقامه وعلمه، وهذا لا ينال ابدا الا بان ينكسر العبد بين يدي الله يطلب العمل. انظر الى حالك وانت تدخل الى مصنع او وزارة او شركة تطلب عملا، ويطلبون سيرتك الذاتية، فحين تتقدم الى الله بطلب عمل فما سيرتك عنده وهو اعلم بك من نفسك؟ هل يقبلك؟ ان لله شروطا، قال سبحانه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. ومن اوفى بعهده من الله؟ قل لا احد. من اوفى بعهده من الله؟ لا احد. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صفات المطلوبين:
رب الخلائق كلها فهو القريب.
حران
اشرب سينكولا
حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والانتاج، حتى ننتج الافضل ولنصل الى ارقى واسمى درجات التميز في مجالنا. سينكولا، اردنا العمل، اردنا الاعمار، اردنا ان نكون الافضل. سينكولا، احدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الالي، معامل على اعلى مستوى من الدقة والتطور، مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سينكولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل انتاجنا لكل عميل في اي مكان باحدث تقنيات التعبئة الالية. سينكولا، صناعة وطنية بايد مصرية.
سينكولا، انسى النقاط شان.
الخلائق كلها فهو القريب.
اننا نذكر اليوم عرضا لمن يريد ان يبيع نفسه. الشروط المطلوبة في المتقدمين 10: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذه الشروط ينبغي ان تتوفر في المتقدمين. كم توفر فيك من هذه الشروط؟ الشاهد: استجمع الرجل غيرة على الدين وقوة وشجاعة في الدفاع عن الدين، وهذا ما نفتقده امام الخور الذي دب في قلوب المسلمين، والضعف والمهانة امام تساقطهم امام ثعالب البشرية. يقدمون لهم فروض الولاء والطاعة ويتنازلون عن اساسيات واصول المنهج من اجل استرضاء العلمانيين وغيرهم من الكفار. كان في قلب الرجل عزة ولم يستبدل بهذه الوظيفة شيئا عند الله، وقد عرض له، وذلك ثابت معلوم مشهور عند كثيرين من المحيطين به، الشيخ وغيرهم عليه رحمة الله، انه عرض له الترشح لمجلس الشعب بالطلب من وزيرين كبيرين واظنهما على قيد الحياة، ولكن الشيخ ابى ورفض وقال: لا استبدل ثوبا كسانيه الله عز وجل. ايها الاخوة، من مآثر الشيخ وفضائله انه على هذا المنبر وهو الوحيد من العلماء والدعاة فيما أعلم والله أعلم، الذي فسر القرآن كله على المنبر في خطب الجمعة من الحمد إلى سورة القارعة في الجزء 30، فسر القرآن كله. وقد حضرت بنفسي بعض هذه الخطب، وأذكر أنني كنت أجلس في هذا المكان تحديدا يوم سمعته يفسر سورة آل عمران أو غيرها، لكن الذي أذكره هو استشهاده بهذه الآية: لن يضروكم إلا أذى. وكان دأب الشيخ: وهذا مما سأسألكم عنه، كان يحب القرآن وكان حافظا حفظا متقنا للقرآن لم أرى مثله، أقصد في العلماء والدعاء، لم أرى مثله في العلماء والدعاء. فكان لا يذكر آية إلا ويذكر رقمها واسم السورة، الآية 11 بعد 100 من سورة آل عمران: لن يضركم إلا أذى. وسمعته يومها وهو يبكي وينتحب وهو يقول: ضربونا يا رب، آذونا يا رب، بهدلونا يا رب، كسرونا يا رب، ظلمونا يا رب. وظل الشيخ يبكي يومها وهو يفسر هذه الآية. أيضا حضرت له خطبة أخرى وفي نفس هذا المكان كنت أجلس، وهو يقول: ترقبوا حتى في القرآن، وظل يتتبع حتى في الآية 14 بعد 200 من سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حتى. ثم استطرد إلى الآية 12 بعد 100 من سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ثم استطرد في آية 24 من سورة يونس: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. لقد كان القرآن حياة الشيخ. أين القرآن في حياتكم أيها المسلمون؟ لقد بدنا نعيش في عصر لا نجد من يحفظ القرآن إلا للمسابقات، لا يحفظ القرآن إلا لتأكل به. أين الحملة والحفظة أهل التدبر؟ لو سمعت خطب الشيخ في التفسير لعلمت كيف يكون تدبر القرآن وكيف تتوارد الآيات وتتتابع ليفسر القرآن بعضه بعضا. أين القرآن في حياتكم؟ وأين القرآن على المنابر؟ وأين القرآن في ألسنة الدعاء؟ وأين القرآن بهذا الحفظ المتين؟ القرآن. وكان تفسيره للقرآن يصدر جمعة بعد جمعة في رسالة الجمعة التي صدرت مدة من مطبعة المدني عليه رحمة الله، أيضا كان يتبنى هذه القضية فيصبعها في رسالة، وقد حزت بعضها لا أدري أين ذهب الآن. وأذكر أن هناك كتابا يتجاوز 100 صفحة في تفسيره لسورة المنافقون، في الكلام عن المنافقين في أول سورة البقرة، كتاب كامل في تتبع آيات النفاق وصفات المنافقين وعلاج النفاق وحرب النفاق. نعم، لقد كان الشيخ في حرب دائمة مع المنافقين ومع المشركين ومع الملحدين ومع الكفار. إنه اصطفاء، قال سبحانه وتعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لقد كان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بديلا لأمة من الرسل، قام وحده بديلا لأمة من الرسل تأتي بعده في كل قرية، فورث العلم وورث التوحيد وورث القرآن ليقوم العلماء والدعاة بعده بهذه المهمة، بمهمة الأنبياء، مهمة الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور والجهاد بالقرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هكذا نتعلم من سيرة الشيخ ومن حياة الشيخ: أولا الغيرة على التوحيد، ثانيا الشجاعة والبذل والمخاطرة والثبات، ثالثا القرآن، رابعا القراءة. كان الشيخ عليه رحمة الله كما ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله عنه كان يتعجب من قراءته، وقال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: إن الدكتور جميل غازي يستطيع أن يقرأ مجلدا كاملا في يوم واحد. إننا أمة اقرأ، أول كلمة في كتابنا اقرأ. وإذا بالأمة اليوم لا تقرأ، لا تقرأ، إنما صارت الأمة تتفرج فقط، فرجة على التلفزيون، فرجة على النت، فرجة على التلفون. أما القراءة وإمساك الكتب والدفاتر والدراسة والمذاكرة فإنما هي لامتحانات الدراسة والحصول على الشهادة وانتهت القضية. نشأ جيل اليوم يقول لي: أنا لا أحب القراءة، أحب أن أسمع، أعطيني شيئا أسمعه بدل أن أقرأ. إننا أمة أقرأ، أول آية أنزلت في ديننا أقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ، اقرأوا وربوا أولادكم على القراءة وورثوهم كتبا يقرؤونها، يقرؤونها. ومن لوازم القراءة، وتلك كانت همة الشيخ، البلاغة والفصاحة والجزالة في اللغة العربية. كان الشيخ فصيحا بليغا عاليا الألفاظ والهمة لا يخطئ، بل ذكر ابنه أكرمه الله أنه كان يقرأ على أبيه والشيخ ينام أثناء قراءة ابنه من كتاب، لأن الشيخ كان لا يرى بعين وكانت الأخرى ضعيفة، وظل يقرأ بالعين الضعيفة حتى ذهبت أيضا في آخر حياته عليه رحمة الله، فكان ابنه يقرأ له. يقول: فكنت أقرأ لأبي وهو راقد فأسمع غصيته نائما، وإذا أخطأت في إعراب كلمة استيقظ وقال: خطأ، أعدها. فكانت أذنه وقلبه لا يحتمل خطأ في اللغة. وقلما تجد اليوم داعية على منبر أو غيره إلا ويلحن في اللغة، وأنا أكثرهم خطأ وأستغفر الله وأتوب إليه. أيها الإخوة، إن القراءة مهمة، مهمة جدا، وفي الكتب خصيصا، فإنني بعد مطالعتي لبعض المدونات على الكمبيوتر توجد أخطاء فاحشة فاحشة فاحشة، ولا يستطيع التعرف عليها الطالب المبتدئ، ولا يستطيع الطالب المبتدئ التعرف عليها أبدا، فإنها تخفى من سقوط صفحات ونصف صفحة، ومن استعجام ألفاظ وتحوير ألفاظ كثيرة جدا. فلذلك ارجعوا إلى الكتب القديمة التي راجعها العلماء والأكابر واقرأوا، هذا تراثنا. علموا أولادكم القراءة وتبنوا قضية اللغة العربية، صارت أكثر رسائل الناس وكتاباتهم باللغة العامية، وهذا خطر. اللغة العربية الفصحى من الدين، من الدين، لأنها لغة القرآن والسنة، فحفظ الدين بحفظ هذه اللغة. ثم كان من مآثر الشيخ أيضا عليه رحمة الله النشاط والجهد دون البحث عن الشهرة أو الشهوة أو المال. كان الشيخ أينما دعي ذهب، أظنه ما ترك بلدا من أقطار العالم إلا نزله، أظن والله أعلم. وكان إذا دعاه عشرة أفراد في فرنسا ذهب إليهم، وإذا دعاه خمسة أفراد في طختنبسة يذهب إليهم، يذهب إليهم ويجلس معهم ويكلمهم ويبيت عندهم ويجلس الليالي الكثيرة. وكان من عادته أنه إذا ذهب إلى مكان أن يستفتح بابا من أبواب العلم فلا يخرج إلا إذا أتم عليه رحمة الله. هذا عمل، هذا جهد أثمر بركة وأقام دعوة. ولكن العمل الارتجالي والحرص على كثرة الحضور والحرص على الشهرة وغيرها جعل الدعوة تؤدى بطريقة غير المطلوب أن تؤدى بها، وأن تقوم على غير ساق لا تقوم إلا عليها. اللهم ارحم الدكتور جميل غازي، اللهم ارحمه رحمة واسعة وأعلي في الجنة درجاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إننا في هذه السلسلة، سلسلة إحياء الدعوة، وبعد أن ذهبنا إلى مسجد الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله، ثم جئنا هنا إلى مسجد الشيخ جميل غازي عليه رحمة الله، أردت التذكير بأصولنا، وستمتد بإذن الله تعالى لتعود إلى كل هؤلاء أصحاب الفضل علينا بعد الله، هؤلاء الذين قامت على أكتافهم دعوة التوحيد، ودعاة التوحيد ندرة الذين وقفوا حياتهم على هذه الدعوة، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال: وأيما دعوة لم تقم على دعوة التوحيد فهي دعوة تائهة ضالة ضائعة. كذا قال: أيما دعوة قامت على غير الدعوة إلى التوحيد فهي دعوة تائهة ضالة. فلذلك هؤلاء الدعاء الذين قاموا، وقاموا في زمن البطش والبغي، قاموا في زمن الفقر، قاموا. وكما قال ربنا عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فدرجتهم عظمى. وإنما قام الكل بعدهم على أكتافهم وعملوا على مسيرتهم وأتباعهم. لذلك وجب علينا أن نترحم عليهم، هذا حقهم، وأن نؤدي بعض حقهم علينا بذكر سيرتهم. وكيف نستفيد من سيرتهم؟ إخوتي، بقيت الأخيرة في مسيرة الشيخ وهي الفقر. نعم، كان الشيخ ميسورا مستورا في حال عيش البسطاء، وهكذا دوما تجد كل الصادقين من الصالحين، إنما حياتهم تقوم على البساطة التي سألها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا على قدر الضرورة التي تؤدى بها الحياة وتسير بها الحياة على قدر الحاجة. هكذا كانت حياة الدعاء، وهكذا مضت بهم الحياة، وهكذا لقوا ربهم على هذا النمط من الحياة، هكذا عاشوا وهكذا ماتوا. وبتنا اليوم في حياة الترف فيها كثير والسعة فيها طائلة، ولكن أين البذل بالمقابل في شكر النعمة؟ للأسف تنكر كثير من الناس لدعوتهم وشغلوا عنها. أنا لا أقول لك ابحث عن الفقر وعش، بل أقول لك لا تحرص على الدنيا ولا تطلبها ولا تطلب العلو فيها. لقد عاش الشيخ عليه رحمة الله في كنف الدعوة إلى التوحيد والقرآن والتفسير والسنة، وكان يبيت الليالي الطويلة الكثيرة خارج بيته، حتى ذكر أبناؤه أن أكثر من ثلثي حياته كان خارج البيت عليه رحمة الله، بذلا للدعوة وجهادا في سبيلها. ثم في المقابل أحسبه من المخلصين عليه رحمة الله، لم ينتظر المقابل إلا من الله. وهنا وقفة سريعة مع قضية الإخلاص في هذه الدعوة. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. قالوا أن الإخلاص ألا تنتظر أجرا في هذه الدنيا، ألا تنتظر من الدعوة مقابلا أي مقابل. إن الذي ينتظر من الدعوة مقابلا الشهرة أو المال أو التعظيم والتوقير أو الإكبار أو تقديم الخدمات أو إلى آخره، فإن هذا يقدح في إخلاصه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. إننا بحاجة اليوم أيها الإخوة، وبعد هذه المآسي التي غامرت فيها الدعوة، منذ 16 شهرا او اكثر ان نعود الى الدعوة مرة اخرى، والدعوة الى الله فحسب، والدعوة الى الله فقط، والدعوة الى الله لا غير، لا شيء بجانبها، ولا مطمع ولا مطمح ان يعود كل شبابنا الى الدعوة الى الله على بصيرة بالعلم، وليست القضية في العلم مجرد معهد تنتسب اليه وتنجح وتقول حصلت، وانما ان هذا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، ان تبذل كلك، كل جهدك وكل طاقتك وكل اهتمامك وكل همك وكل عمرك وكل وقتك، ولن تموت من الجوع ابدا، كما قيل اذا كان يرضيك ما يكفيك فاقل شيء يرضيك، وان كان لا يرضيك ما يكفيك فليس شيء في الدنيا يرضيك. اللهم رضنا بما يرضيك، ان ترضى بما قسم الله لك وتعيش فيه على الكفاف. اخوتي، ان للشيخ في رقابنا منا، وله علينا بعد الله فضل، وحقه واداء واجبه ان يذكر وان يدعى له وان يترحم وان تحيا كتبه وخطبه وسيرته ودعوته واصوله وتأصيله، ليبث ليبنى عليه. ان من آفة هذه الدعوة انه كلما جاء جيل ابتنى من جديد. اننا نريد ان نعيد اصولنا ونضعها خطوة في الطريق نبني عليها، لا نعيد كل مرة الكرة. فبحاجة الى احياء علم هؤلاء الاكابر، وان يكون خطوة لنا على الطريق نأخذ خطوة بعدها. اسأل الله جل جلاله ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وان لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول امرنا، واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وازل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك اسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم قو شوكتهم، واعلي رايتهم، وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم ارحم الدكتور جميل غازي رحمة واسعة، اللهم اغفر له وارحمه، عافه واعف عنه، اللهم اكرم نزله، وسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدله بالحسنات احسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. رب وارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه. امين امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد واله، والحمد لله رب العالمين. رب الخلائق كلها فهو